بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله.
الدرس التاسع.
ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، أن يجعله مجلسا مباركا ونافعا للمتكلم والمستمع، إنه سميع الدعاء. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الكلام، أي من الذم، من ذم كثرة الكلام. وسيأتينا أن المقصود بالكلام المذموم الكلام الضار، الكلام الذي لا نفع فيه ولا خير فيه، لأن الكلام منه المحمود ومنه المذموم. وقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أولا، هذا اللسان والبيان نعمة من نعم الله عز وجل، امتن الله به على عباده فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فهذا جاء في مقام الامتنان، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أن يسر الله للإنسان هذا العضو اللسان وأعطاه القدرة على الكلام به والإعراب والإفصاح عما في نفسه بحركة يسيرة لا تكلفه شيء. وهذه النعمة نعمة البيان، نعمة النطق، نعمة الكلام، ينبغي للمسلم أن يستعملها فيما ينفعه، وأن يتجنب استعمالها فيما يضره، وأن يتجنب استعمالها أيضا فيما لا تترتب عليه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا. والقاعدة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فقول الخير إما أن يكون هذا الخير خير في نفسه، مثل قراءة القرآن الكريم والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وأنواع الذكر، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير والدعوة إليه ونحو ذلك من الكلام الطيب. وإما أن يكون خير بالنسبة لما يوصل إليه هذا الكلام، فأحيانا يكون الكلام طيب ومحمود وإن لم يكن هو في نفسه كذلك. بمعنى حينما مثلا يأتيك ضيف، حينما يأتيك ضيف فأنت ترحب به تحييه وتسأل مثلا عن حاله وحال ولده وأهله ونحو ذلك، وتسأل عن طريقه وعن بلده وكذا، هذا الكلام هو في الأصل كلام مباح، ليس هو من باب الذكر، لا هو قراءة قرآن ولا هو استغفار ولا تسبيح ولا تحميد ولا شيء، إنما سؤال وتحية وترحيب ونحو ذلك. ولكن القصد من هذا الكلام قصد طيب، وهو إدخال الأنس والسرور على قلب الضيف، وهذه مصلحة يراعيها الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا جزء من إكرامك للضيف. فإذا حينما تدخل السرور على قلب أخيك بهذا الكلام المباح وأن تقصد هذا الأمر، فإن هذا المباح يرتقي فيكون عملا مستحبا توجر عليه، ما دام أنه الدافع عليه وإليه هذه النية الطيبة الصالحة. وينبغي للمسلم أن يحرص على لسانه، وينتبه من لسانه، فإذا لم يكن هذا الكلام الذي تريد أن تتكلم به خيرا لا في نفسه ولا فيما يتوصل به إليه، فإذا كف لسانك، لقول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في الحديث السابق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن تكلمت بالخير أجرت وغنمت، وإن سكت سلمت. قل خيرا تغنم أو اسكت تسلم. وهذا اللسان إذا لم تحفظه قد يوردك الموارد ويهلكك في أنواع كثيرة من المهالك، ليست مهلكة واحدة. قد تقول كلمة وتخرج بها من الإسلام والعياذ بالله، كلمة يكفر بها الإنسان المسلم، يخرج بها من الدين. قل أبالله وآياته ورسوله، قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد كفرتم بعد إيمانكم، كان عندهم إيمان فلما استهزأوا بالله وبآيات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا والعياذ بالله، ارتدوا بعد إيمانهم. كلام قالوا وهم يضحكون ويقطعون بي عنهم عناء السفر: ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. وقد تقول كلمة وتخرج بها من السنة إلى البدعة، قد تقول كلمة تخرج بها من العدالة إلى الفسوق والفجور والعياذ بالله، قد تقول كلمة تهدم بها أسرة، قد تقول كلمة تهدم بها دولة ومجتمع وتسفك بسببها الدماء، يذهب بها الأمن، تخرب بها الديار. فالمقصود أن هذه الكلمة مسؤولية عظيمة، يجب على المسلم أن يراقب الله عز وجل قبل كل شيء، يجب أن يراقب الله قبل كل شيء فيما يتكلم به. فالمطلوب من المسلم أن يحفظ هذا اللسان وأن يطيل حبسه وخزنه إلا فيما ينفع. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. من لطف الله عز وجل ورافته ورحمته جعل معنا ملائكة حفظة، وجعل معنا ملائكة كتبة. فمعك يا عبد الله أربعة من الملائكة كما يقول أهل العلم، معك أربعة من الملائكة لا يفارقونك: ملك عن اليمين موكل بالحسنات، وملك على الشمال موكل بالسيئات، وملك أمامك بين يديك، وملك خلفك وراء ظهرك. هؤلاء يحفظونك من أمر الله، يعني يحفظونك بأمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الأربعة معك، منهم من يسجل عليك ويحصي عليك عملك، ومنهم من يحوطك ويحفظك ويحرسك من كل أذى، يحيط بك ويلم بك، والله عز وجل لم يكتبه عليك، فهؤلاء يصدونه عنك. فإذا نزل القدر خلوا بينك وبين ما قدر الله عز وجل عليك. وهؤلاء الملائكة يتعاقبون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يجتمعون في الفجر ويجتمعون في العصر، وهم لا يفارقون العبد. ورد في بعض الأحاديث أنهم لا يفارقونه إلا في حالتين: إذا أتى أهله وإذا دخل الخلاء. ولكن ليس معنى ذلك أنه لو عصى الله في هاتين الحالتين أنهم لا يعلمون عنه، وأنه يغيب عليهم ويخفى عليهم ولا يسجلون، وبالتالي تضيع هذه الحسنات أو هذه السيئات. لا، كل شيء مكتوب، لكن من حيائهم لا يفارقونك إلا في هاتين الحالتين، ومع ذلك فعملك مرصود ومحفوظ. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كما قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، وعتيد يعني مهيأ معد لهذا العمل. يعلمون ما تفعلون لأنهم معك لا يفارقونك أبدا، كما قلنا لا في ليل ولا في نهار. في سنن البيهقي عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم عن التعري؟ ألم أنهكم عن التعري يعني مرتين. إن معكم من لا يفارقكم في نوم ولا يقظة إلا حين يأتي أحدكم أهله أو حين يأتي خلاء، ألا فاستحيوهما ألا فأكرموهما. ولكن البيهقي أخرج هذا الحديث وضعفه، وذكرت هذا للإشارة إلى تضعيف البيهقي له. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة يعني ابن مسعود ابن معتب الثقفي الصحابي الشهير توفي 50 من الهجرة، أخرج له الجماعة. يقول: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه، حديث مشهور وحديث معروف وحديث يحفظه كثير من المسلمين. جمع هذا الحديث جمل عظيمة، يقول فيها عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. العقوق حرام، عقوق الأب أو عقوق الأم، الجميع حرام، ولكن نص هنا على الأمهات من باب التأكيد والاهتمام بجانب الأم، من باب الاهتمام بجانب الأم، لأن الجرأة عليها قد تكون أكثر من الجرأة على الأب. فبعض الأبناء قد يهاب أبا ما يواجهه بالعقوق ولا بالكلام السيء ولا بمعصية أمره، لكن قد يتجرأ على أمه. فهذا النص على الأم من باب العناية والاهتمام، وليس معناه أن عقوق الآباء ليس بحرام، بل العقوق حرام سواء كان عقوق الأب أو عقوق الأم، هو من كبائر الذنوب. فإن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني وأوصيكم بالوالدين إحسانا. ووأد البنات، بعدما نبه وحظ على الأصول انتقل إلى الحظ والحث على العناية بالفروع، هناك بالأم وهنا بالبنت. نهى عن عقوق الأم ونهى أيضا عن عقوق البنت. قال: ووأد البنات. الوأد كانوا يدفنون البنات وهن على قيد الحياة، إذا بشر الرجل ببنت أن امرأته وضعت بنتا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت وأظلمت الدنيا في وجهه، وأخذ يضرب كفا على كف وما يدري ماذا يفعل، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب كما حكى الله عز وجل عنه. لماذا؟ إما خشية الفقر، يخشى الفقر، يقول: أنا مقل وفقير وما عندي شيء، ومثل ما نقول باللهجة الدارجة يعني متورط بلشان باللي عندي، ويأتي هذا المولود زيادة عليهم، من أين أصرف عليه، من أين أنفق عليه، فإما يغتم من هذه الجهة، وهذا أمر مشترك أحيانا بينه وبين البنات والأبناء، يعني قد يقتلون الابن خشية الإقتال خشية الإقتار، وقد يقتلون البنت خشية العار. ما العار؟ يعني إما أنها تكبر وتأتي بفاحشة، أو أنها تسبى يهجم عليهم عدو فيقتل الرجال ويسبى النساء وممن تسبى ابنته، فيكون عار عليه أن ابنته مسها السبي، فيبادرون البنات بالقتل إما خشية الإقتار خشية الفقر، وإلا خشية العار، فنهى الله عز وجل عن ذلك وأمر باستحيائها وعدم قتلها، بل جاءت الشريعة الإسلامية تأمر بالإحسان إلى الأولاد عامة وإلى البنات خاصة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أنه من كان له 3 من البنات فأحسن إليهن وأدبهن وعلمهن كن حجابا له من النار. قالوا يا رسول الله واثنتين؟ قال واثنتين. فمن كان عنده بنت أو أخت فأحسن إليها بالتربية والتأديب والتعليم والرعاية، ولما تقدم لها الكفو زوجها، فإنه بذلك يكون قد اتخذ حجابا بينه وبين النار. وفي الصحيح أن امرأة دخلت على عائشة ومعها ابنتان طفلتان بنتان صغيرتان تستطعم لها ولبناتها، فوجدت 3 تمرات أعطتها الأم، فالأم أخذت تمرة وأعطتها بنت، تمرة أعطتها البنت الأخرى، وتمرة لها هي، فكل بنت أكلت تمرتها، ثم أخذنا ينظرنا إلى التمرة التي في يد الأم، فلما رأتهم ينظران إليها عرفت أنهما لا يزالان في جوع وأنهما يحتاجان هذه التمرة وهي محتاجة إليها جائعة، فماذا فعلت؟ شقت هذه التمرة بالنصف بين البنتين وأطعمت البنات وخرجت طاوية جائعة. فعجبت عائشة من هذه الأم، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أدخلها الجنة، أدخلها الجنة. فالإحسان إلى البنات هذا من أسباب دخول الجنة، فلا ينبغي أن يكون في خاطر الأب شيء حينما يبشر بأن امرأته وضعت بنتا. ويروى عن بعض السلف العلو الإمام أحمد أنه كان يقول الأنبياء آباء البنات، يعني أن لوط ما كان له من الذرية إلا بنات، ومحمد صلى الله عليه وسلم أكثر ذريته بنات، لعله يشير إلى هذا. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، فلا يتجوز الإساءة إلى الأبناء ولا البنات. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ويقول عليه الصلاة والسلام الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فتحسن إلى أبنائك وإلى بناتك بأول شيء اختيار الأم، فاظفر بذات الدين، هذا أول صورة من صور الإحسان إلى الأبناء والبنات، أن تحسن اختيار أمهم قبل كل شيء. ثم رزقك الله بالأب بالابن أو بالبنت، تحسن اسمه، تختار له اسم حسن تعق عنه، ثم بعد ذلك تنفق عليه وهذه النفقة واجبة، ثم تربيه وتؤدبه شيئا فشيئا حسب ما تبلغه مدارك عقله وفهمه، كلمة التوحيد، بعد كذا آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الخلاء، وهكذا شيئا فشيئا تحفظ ما تيسر من كتاب الله، إذا بدأ يميز ويفهم ويعي ويعقل سورة الفاتحة بحيث ينطقها نطق صحيح، حفظها حفظ صحيح، وهكذا. تعلم بعد ذلك الصلاة وتأمر بها إذا بلغ 7 سنوات، يعني أتم 7 سنوات ودخل في 8 تأمره بالصلاة، أتم 10 ودخل في 11 تأمره أمر آكد وبحزم أكثر، بحيث إذا تخلف عنها وتكرر من هذا التخلف تضربه وتؤنبه توبخه حتى ينشأ على العناية بها. وهكذا البنت تربى وتعلم وتنشأ على الحياء وعلى الحشمة وعلى اللباس الساتر، الكلام الطيب، والبعد عما لا يليق بالمسلم عموما وبالمرأة خصوصا، حتى تنشأ متربية على العفة، متربية على الحياء، متربية على الحشمة. فإذا ألفت هذه الأمور وهي صغيرة يسر عليها التزامها بعد ذلك. هكذا إذا جاء رمضان والبنت أو الابن يطيق الصوم، يدرب عليه ويؤمر به ويحث عليه ويشجع عليه، تشجع عليه البنت بحيث أنه ما يبلغ سن التكليف إلا وقد تعود الصوم وألف الصوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومنعا وهات، يعني حرم الله عز وجل على المسلم والمسلمة أن يمنع ما أمره الله عز وجل بإنفاقه وبذله، حرم عليه أن يمنع ما أمر ببذله وإنفاقه. فمن ذلك مثلا الزكاة المفروضة، لا يجوز لك أن تمنع الزكاة المفروضة، بل يجب أن تبذلها. آتوا الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة. هكذا أيضا النفقة الواجبة عليك، على نفسك، على زوجتك، على أولادك، على قريبك الذي ترثه، إذا كان هو فقير وأنت قادر على الإنفاق، على ملك يمينك إذا فيه ملك يمين، على الدواب والبهائم التي تملكها أو هي عندك في البيت، هذه كلها نفقات واجبة ملزم بها أنت. وهذه النفقة تنفق على نفسك، تنفق على زوجك، وتنفق على ولدك وعلى بيتك بالمعروف، لك فيه أجر، لك فيه أجر. فلا تتذمر ولا تتأفف حينما تذهب البقالة وتشتري خبز لأهلك ولا لبن ولا رز ولا كذا أو شيء من حاجاتهم التي يحتاجونها، أنت بهذا تؤجر بإذن الله عز وجل. هذا معنى قوله ومنع وهات، أي أن تطلب ما لا يحق لك أن تطلبه، تطلب ما لا يحق لك أن تطلبه. يأتيك المراجع، أنت موظف في شركة، في دائرة، في وزارة، في أي مؤسسة، في أي مكان، يأتيك المراجع عنده طلب يحتاج توقيع ورقة إنجاز مهمة، معاملة له، فتقول أعطني، أعطني رشوة وأنا أمشيها لك. هذا من الهات الحرام، طلب الرشوة. طبعا تطلبها بالكلام الصريح ولا بالتلميح، سميتها رشوة، سميتها هدية، سميتها حلاوة، سميتها ما سميتها، الحكم ما يختلف باختلاف الأسماء. فهنا الآن تطلب شيئا حرمه الله عز وجل عليك. وهكذا كل ما يؤخذ بغير وجه حق يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام وهات. هؤلاء السؤال الذين يسألون في المساجد وعند الإشارات وغيرها، إن كان يسأل وهو غير مستحق للزكاة فإنه يطلب إثما وحراما ويأكل نارا والعياذ بالله. الذي يسأل الناس تكثرا يلقى الله عز وجل يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نعوذ بالله. والجزاء من جنس العمل، كما أنه لم يستحي من السؤال بغير وجه حق، يعني كما يقال أراق ماء وجهه، يحشر يوم القيامة وليس على وجهه لحم، في أقبح صورة وأشنع صورة والعياذ بالله. فالذي يطلب من الناس المال باسم الصدقة هو ليس أهلا لها ولا مستحقا لها، إنما يأكل في بطنه نارا والعياذ بالله. ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال، وهذا محل الشاهد من الحديث، الباب في ما جاء في كثرة الكلام. فالآيات الأولى من سورة الانفطار تذكرك بأن كلامك هذا مسجل ومحفوظ عليك، إذن ينبغي أن تقلل منه ولا يخرج منك الكلام إلا كلام طيب. وهذا الحديث فيه بيان أن كثرة الكلام مما كرهه الله عز وجل لنا. وقيل وقال، يعني الكلام، ولا سيما الكلام الذي تنقل عن غيرك، تقرأ كلام تسمع كلام وتروح وتنشره. هنا في مسلك خطير، وهو أنه ربما هذا الكلام الذي سمعته وانقعد تنقله الآن كلام ليس بصحيح. وفي الحديث الصحيح، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. في الحديث الآخر، بئس مطية الرجل زعم. فكثير من الناس مذياع. علي بن أبي طالب يقول: لا تكونوا مذايع بذر، يعني لا تكونوا نقلة للشائعات والأخبار. وبعض الناس مبتلى بهذا، كل ما سمع خبر نشره، كل ما جت رسالة في الواتساب أعاد رسالها للمجموعات، حتى الأفراد، مجموعة فيها 100 200. وبعدين إذا قيل ترى هذا الخبر كذب، قال والله أنا جاني وأرسلته. لا، ما يصلح، ما يصلح. نشرها في تويتر، في وسائل التواصل هذه الحديثة، وما سيستجد مستقبلا. على المسلم أنه يحتاط، هذه الكلمة التي تقولها، هذه الرسالة التي تعيد نشرها أو تنشرها، أنت مسؤول عنها، هذا جزء من عملك الذي يسجل عليك ويدون عليك، فلا بد أن تحتاط. تدري أنك أحيانا بهذه الرسالة قد ترسل حديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالتالي تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعدة من النار. لأنه الكاذب الأصلي اخترع الحديث، وأنت ماذا فعلت؟ وأنت ساهمت في نشره. يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، الكاذب الأول الذي اخترع الحديث، والكاذب الثاني هذا الذي نشر وساهم في إيصاله للناس والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحتاط. قيل وقال، وتذكرون في الحديث الذي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في المنام، ورؤى الأنبياء حق، رأى في منامه رجل، يأتيه رجل فيشق شدقه، يعني جانب فمه، حتى يصل إلى قفاه، ومنخره حتى يصل إلى قفاه، وعينه حتى تصل إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الثاني. إذا انتقل الجانب الثاني فعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، وهكذا. إذا انتهى من شق، التام الشق الأول، وكل ما التام أعاد شقه له والعياذ بالله. فهذه عقوبة شديدة وشنيعة. ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبة فتطير، أين تطير؟ في الآفاق. هذه عقوبته. فلا تكذب وتنشر الكذب، ولا تنشر كذب غيرك، وفي الأخير تقول: ما كنت أدري. عليك بالتريث والتماهل والتأني، وإياك والعجلة. قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال، السؤال قد يكون سؤال المال، وسؤال المال ينبغي أن يكون في حدود، يكون في حدود. الشخص الذي مثلا أصلح بين ناس متخاصمين بين أناس بينهم خصومة، فتحمل واصلح بين الخصوم ودفع من ماله، فهذا له أن يسأل ويعطى مثل ما أنفق حتى ولو كان غني. وكذلك رجل عليه دين ما استطاع أن يوفيه ولا أن يسدده، فله أن يطلب ما يسدد به دينه. ورجل كان غني ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله، فهذا أيضا يثبت أنه تحول بعد الغنى إلى فقر، يشهد له 3 شهود يشهدون أن فلانا أصابته جائحة، فله أن يسأل ويعطى ما تقوم به حاجته. وإضاعة المال، إضاعة المال تكون في صورتين: الصورة الأولى الإنفاق في الحرام، وهذا إضاعة، ولو لم تنفق في الحرام إلا ريال ولا هللة، هذا إضاعة للمال. النوع الثاني التبذير والإنفاق فوق الحاجة، والله عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا المال نعمة من الله سبحانه وتعالى، وبه قيام لمصالح الناس. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوم بها مصالحكم وحاجاتكم. وهذا المال خير، سماه الله خير، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال سماه الله خيرا. فهذا المال نعمة من الله جل وعلا، فينبغي المحافظة عليه. لا تكتسبه إلا من وجه مباح، ولا تنفقه في وجه حرم الله عليك إنفاقه فيه أو كره لك إنفاقه فيه. ومحل الشاهد كما قلت من هذا الحديث قوله: قيل وقال. فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من نقل الكلام ويكثر الكلام بغير فائدة. نعم.
جابر بن عبد الله مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أقربكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتكيفون حصار الدنيا.
وعن جابر، يعني جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي من الأنصار، صحابي مشهور، والسلمي نسبة إلى بني سلمة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ليلة الجمل، استغفر له ليلة الجمل 25 مرة. وتوفي رضي الله عنه وارضاه 94 من الهجرة، وقد جاوز عمره 90، وأخرج له الجماعة. مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. من؟ قال: أحسنكم أخلاقا. فهذا يدل على عظم شأن حسن الخلق في الإسلام، وحسن الخلق خصلة عظيمة. ولهذا مدح الله عز وجل نبيه وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، يعني أنه يمتثل ما أمر الله به وحث عليه ورغب فيه، وكان يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه وكرهه. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، وهذا يدل على رفع درجة هؤلاء الذين حسنت أخلاقهم. وحسن الخلق لا يكون مع الناس فقط، بل في حسن خلق مع الله عز وجل، حسن خلق مع نفسك، حسن خلق مع غيرك. فلابد من هذه الأمور الثلاثة حتى تكون حسن الأخلاق. حسن الخلق مع الله عز وجل بأن تعبده وحده، تتثل أمره، تجتنب نهيه، هذا الحسن الخلق مع الله سبحانه. مع النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سنته، فعل أوامره، اجتناب نواهيه، تصديق أخباره، إلى غير ذلك من الحقوق التي عليك. حسن الخلق مع النفس بأن تتقي الله عز وجل في سرك وجهرك. حسن الخلق مع الزوجة، حسن الخلق مع الأولاد، حسن الخلق مع الآباء والأمهات، مع الأرحام، مع الجيران، مع الموافق، مع المخالف، تتعامل مع الجميع على ضوء ما شرع الله سبحانه وتعالى، فتعطي كل ذي حق حقه. هذا معنى حسن الخلق بالمعنى التام الكامل. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثرثارون الذين يكثرون الكلام، كثرة الكلام، وكما قلنا يكون كثرة الكلام مذموم إذا كان هذا الكلام حرام أو كان هذا الكلام فيما لا فائدة فيه ولا مصلحة ولا منفعة من ورائه. المتشدقون جمع متشدق، والشدق جانب الفم، الشدق جانب الفم، والمعنى أنه يملأ فمه بالكلام، يفخم كلامه، تقعر في كلامه حتى يوري الناس أنه بليغ وأنه فصيح، أو من باب يعني عجبه بنفسه وغروره وكبريائه، فهو يتكلم بكلام يخرج منه بثقل حتى يعبر عن نشوته وعجبه بنفسه وما يشعر في قلبه من الكبرياء والعياذ بالله. المتفيهقون الفاق السعة، يعني المتوسعون في الكلام على غير مصلحة شرعية، إنما فقط ليري الناس مثلا أنه مقتدر على الكلام، أو من باب حب الاستئثار بالمجلس، أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فهو لا هم له إلا أن يصرف وجوه الناس إليه فقط. فهذا والعياذ بالله من أو هذه الصفات صفات مذمومة ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها وأن يجتنبها حتى لا يكون من الداخلين في هذا الوعد، في هذا الوعيد والعياذ بالله. نعم.
قال الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب التشدق والتفرد بالفصاحة. وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تكتبك ألسانهم وإن يقولوا تسمع لقولهم الآية.
نعم. يقول رحمه الله: باب التشدق وتكلف الفصاحة. طبعا هذه الأبواب هو بعد ما انتهى من الكبائر التي تكون بالقلوب انتقل إلى المعاصي والآثام التي تكون عن طريق اللسان. فالباب الأول فيه التحذير من كثرة الكلام، لأنه كل ما كثر الكلام كثر احتمال الوقوع في الزلل. كثرة الكلام مظنة لكثرته، لكثرة الزلل والخطل والهجر في الكلام. الآن انتقل إلى صفة من الصفات المذمومة المتعلقة بالكلام. قال: باب التشدق وتكلف الفصاحة. تكلف الفصاحة، التشدق عرفناه قبل قليل، وهو إخراج الكلام من الشدقين، يعني من جانبي الفم، بحيث يمتلئ الفم بالصوت تقعرا وتنطعا في إخراج الكلام. وتكلف الفصاحة بمعنى يحرص، يعني الفصاحة ليست سجية وطبع، أما لو كان طبع وسجية الفصاحة ما في شيء، لكن يتكلفها بمعنى أنه يذهب ويختار الغريب من المفردات والكلمات، هذا من تكلف الفصاحة. وهذا قد يقع في بعض الخطبة، خطباء الجمعة، عامة الناس في المسجد عنده غير متخصصين في مفردات اللغة العربية، فيذهب ويعد خطبة ويملأها بالكلمات الغريبة غير مستعملة، غير مستعملة، حتى يمكن بعض طلبة علم يسمعها أول مرة يسمعها، فهذا يعسر ويصعب على الناس فهم الخطبة، مع أنه ينبغي للخطيب أنه يراعي حال المصلين عنده، أكثرهم عوام ليسوا متخصصين، فينبغي أن يخطب بلغة سهلة، لا نقول لغة فيها إسفاف لا، لكن لغة سهلة بحيث أنها تصل إلى مدارك المستمعين وتبلغها أفهامهم. فمن تكلف الفصاحة تتبع حوشي الكلام وغريب الكلام. وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. من هؤلاء؟ المنافقون، لأن أوائل الآيات إذا جاءك المنافقون، وهذه الآية في سورة المنافقون، فالله عز وجل ما سمى المنافقين بأسمائهم في القرآن الكريم، إنما ذكر أوصافهم، ولو شاء الله لسمى، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ذكر الأوصاف ولم يذكر الأسماء، لأن الأسماء اليوم حية وبكرة ميتة، لكن الأوصاف هي الباقية متجددة. وأشهر سورة بيّنت صفات المنافقين السورة تسمى بالسورة الفاضحة، اللي هي سورة التوبة، سورة براءة، لأن الله عز وجل ذكر فيها كثير من صفات المنافقين، ومنهم ومنهم، حتى خشي بعضهم أن يصرح فيها باسمه. فعلى المسلم أن ينتبه ويميز بين الناس من خلال هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل، وما هو يتفقه في النفاق، في صفات النفاق من أجل أن يراقب الناس، لا، قبل كذا في شيء أهم منه، وهو ماذا؟ أن يفتش في نفسه، أن يفتش في نفسه، يمكن أنت فيك خصلة من خصال النفاق وأنت ما تدري عنها، مشغول بالناس، ترى العيب الذي في الناس وما ترى العيوب التي في نفسك. يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، آية يعني علامة صفة، آية المنافق ثلاث، ما هي؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. طيب، هذه ثلاث صفات من علامات النفاق العملي، قبل ما تنشغل بفلان وعلان فتش في نفسك، فيك خصلة منها ولا ما في؟ يمكن تطلع النتيجة، نتيجة التحاليل، إن فيك الثلاثة كلها، ولا لا؟ ممكن تجي تتأمل في نفسك، تعد وتخلف، تحدث وتكذب، تؤتمن على وظيفة ولا على مال ولا على واجب ولا كذا، وتضيع ما تقوم به. قد تجد نفسك أنك تفجر في الخصومة إذا خاصة فجر، فتفتري على خصمك، انتقام لنفسك. تجد صفات أخرى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، شوف نفسك أنت، يمكن تجد في نفسك هذا الخصلة، صلاة الفجر تقوم لها كسلان، صلاة العصر تجي بعد الدوام وكذا وانت تقوم إليها متكاسل، ممكن يكون فيك شيء من هذا الخصال. يراؤون الناس، قد أنت تكون مبتلى، والكلام لنفسي ولمن يسمع هذه الكلمة، كل منا قد تكون فيه شيء من هذه الخصال والعياذ بالله. فالمقصود أننا نفتش أنفسنا ونراجع أحوالنا ونحاسب أنفسنا. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، فإنما يخف الحساب غدا على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. انظر يعني تكملة الآية: يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من صفات المنافقين قلة ذكرهم لله جل وعلا. ففتش في نفسك وتأمل، وما زلت في زمن المهلة، في زمن البحث والتفتيش عن نفسك، وفي زمن التوبة وإصلاح ما فسد من حالك، ما دام أنك على قيد هذه الحياة. فمن صفات المنافق التي ذكرها الله في هذه الآية قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قد يعطيهم الله عز وجل الصحة في أبدانهم، يعطيهم العافية فيها، يعطيهم حسن الشكل والمنظر وجمال الصورة، لكن هذه كلها ما تنفع. في الحديث إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه العبرة هنا. أما حسن الصورة وحسن الشكل هذه يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب. وكم من خبيث كافر ومجرم ومن أشد الناس إجرام، والله عز وجل يعطيه صورة حسنة. فهذه ليست بعبرة، ليست بعبرة. يقول القائل: تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن، في إثر كل قبيح وجهه حسن. يعني الصورة زينة لكن المخبر الباطن قبيح وخبيث. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا تكلموا خلبوا الأسماع وجذبوا اهتمام الناس بحسن منطقهم، ولكن العبرة ليست بالفصاحة ومجرد البيان وحسن الأسلوب والعرض، لا، ليس هذا. العبرة بأن يكون الكلام حق، مطابق للحق، مطابق للكتاب والسنة. فالمقصود من هذا أن لا يغتر المسلم بحسن الصورة ولا بحسن الكلام، بل على المسلمين أن يحذروا وأن ينتبهوا، لأن خطر المنافق أشد من خطر الكافر الصريح. لأن الناس ثلاثة: مؤمن واضح، وكافر واضح. المشكلة في المنافق الذي ظاهره الإيمان والإسلام وباطنه الكفر والنفاق والعياذ بالله. فهذا الذي يمثل الخطر الأكبر على المسلمين، لأنه من داخلهم، عدو من الداخل، يصلي معك ويصوم معك ويحج معك ويخرج للجهاد معك ويحضر الدروس معك وكل شيء معك. فهو يطلع على عورات المسلمين وأسرار المسلمين، وبالتالي يستطيع أن يجر المصائب والكوارث على المسلمين من داخلهم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. كان عمر يكرر هذا الحديث على المنبر مرات ومرات. أبو عثمان النهدي يقول: سمعت عمر على المنبر أكثر من عدد أصابع يدي، يعني أكثر من 10 مرات، وهو يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. ليش؟ لأن هذا المنافق عليم اللسان يجذب الناس إلى الشر بما يتلو عليهم ربما من الآيات، بما يستدل لهم من الأحاديث، ثم يصرفها إلى المعاني السيئة إلى المعاني التي تخدم مقاصده الخبيثة فيغر الناس بذلك. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري.
نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا. هذا الحديث له سبب، والسبب مبين في رواية للبخاري أيضا، ويقول ابن عمر: جاء رجلان من المشرق، يعني من شرق الجزيرة العربية بالنسبة للمدينة، فخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعجب الناس لبيانهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو قال: إن بعض البيان لسحر. قوله إن من هذا للتبعيض، من للتبعيض، يعني إن بعض البيان لسحرا. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث، هل المقصود به المدح ولا المقصود به الذم؟ هل الرسول يمدح البيان أو يذم البيان؟ والصواب والله أعلم أن البيان لا يحمد في نفسه ولا يذم في نفسه، إنما العبرة بماذا؟ العبرة بمضمون هذا البيان. فإن كانت هذه البلاغة وهذه الفصاحة وهذا البيان وهذا الأسلوب الحسن استعمل في بيان الحق ونصرة الحق والدعوة إلى الحق وإلى الخير وتأليف القلوب وحسم الخصومات والمنازعات وإطفاء الشر والفتن ونحو ذلك من المقاصد الطيبة الحسنة، فهذا البيان ما له؟ هذا بيان محمود. وإن كان هذا البيان استعمل في جعل الحق باطل، واضح، وفي تصوير الشرك على أنه توحيد، وتصوير البدع على أنها سنة، وتصوير الحلال الحرام على أنه حلال، واستعمل في إثارة الفتنة بين المسلمين وإثارة الشقاق والنزاع ونحو ذلك من المقاصد الخبيثة، كان هذا البيان مذموم. كما أن السحر في الشريعة الإسلامية مذموم والعياذ بالله. فإذا هذا الحديث يحتمل أن يكون مدحا ويحتمل أن يكون ذما بحسب موضوع ذلك البيان والهدف الذي استعمل من أجله. وذكر بعض أهل العلم يعني أن هذين الرجلين، لكن هذا ما ثبت بإسناد صحيح، أنه الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وكلاهم بني تميم قدما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الزبرقان بن بدر: قال يا رسول الله، أنا سيد بني تميم المطاع، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم وكذا، يمدح نفسه، وسل هذا، يشير إلى الأهتم بن عمرو. فقام الأهتم ومدح الزبرقان بمدح بعض الكلمات، لكن ما وصلت إلى طموح من الزبرقان بن بدر، فقال: يا رسول الله، يعرف عني أكثر مما قال، يعرف عني أكثر مما قال، بس أنه يعني ما مدحني كما ينبغي. فغضب ونزل عليه وذمه ببعض المذام في نفس المجلس، أول شيء مدحه والمرة الثانية ذمه، وقال الرسول: إني لم أكذب لا في المدح ولم أكذب في الذم، ولكني في الأول رضيت فقلت أحسن ما أعلم، ولما غضبت قلت إيش؟ أسوأ ما أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحر. لكن هذا الخبر الله أعلم يعني بثبوته، وعلى فرض ثبوته فقد يكون هم الرجلان المقصودان في حديث ابن عمر، وقد يكون مقصود غيرهما والله أعلم. وبعض العلماء ذكر يعني مثال للبيان وكيف تستطيع أن تذكر المدح والذم لشيء واحد، والشيخ صالح ذكر هذا في شرحه في قول القائل في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيو الزنابيري مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما سحر البيان يري الظلماء في النور. يعني العسل تقدر تسميه مجاج النحل، هذا من باب المدح، وتقدر تذم وتقول أن هذا قيء الزنابير، هو نفس العسل مدحا وذم. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. حسنه الترمذي.
نعم. وعن عبد الله بن عمرو يعني بالعاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال. يبغض البليغ من الرجال يعني متكلف البلاغة، الذي يتكلف يتقعر في كلامه تنطع في أسلوبه، ولهذا قال: الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. في بعض الألفاظ الباقر، الباقر والبقرة هو المعنى واحد. طيب، كما تتخلل البقرة، البقرة يعني قالوا الحيوانات إذا تبى تأكل نباتات تأكل، تأكل بأسنانها، أما البقرة إذا تبى تأكل تخرج لسانها وتحش الحشيش كذا تلفه وتنزعه، فلهذا تخرج لسانها وتلوي لسانها وتدير لسانها. فشبه عليه الصلاة والسلام هذا الذي يتقعر ويتكلف البلاغة شبهه بالبقرة والعياذ بالله. فالقصد من هنا يعني التنفير، التنفير عن هذه الخصلة، التنفير عن هذه الخصلة. إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. فتكلم كلام سهل وكلام سمح، وإياك والتنطع وإياك والتكلف، لأن هذا قد يورث الكبر في النفس والعجب بالنفس، وقد يسبب النفرة والوحشة عند الناس حينما يرونك يعني تتفاصح عليهم وكذا، قد تسبب هذا نفرة في قلوب الناس وبغضا لك في قلوبهم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. ليصرف به، الذي في السنن ليسبي به، ليسبي به قلوب الرجال. ورجعت لكذا مصدر مما المصادر التي أخرجت هذا الحديث، فكلها تذكر يعني ليصرف، عفوا ليسبي، ليسبي. وفي نسخة جامع الأصول ليستبي بالتاء، أما ليصرف فلم أطلع عليها والله أعلم في أي نسخة هي. من تعلم صرف الكلام، صرف الكلام يعني الفضل والزيادة، والمقصود به التوسع غير الذي ليس فيه مصلحة، إنما هو من باب التنطع والتكلف والتعمق. فالصرف في اللغة العربية الزيادة، الفضل الزيادة، فهو يزيد في الكلام من باب التنطع، ليس هناك حاجة ولا مصلحة ولا منفعة. ليصرف قلوب الرجال أو الناس، شك من الراوي، ما النتيجة؟ قال: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا، أو لم يقبل الله عز وجل منه توبة ولم يقبل منه فدية. ولا شك أن هذا وعيد، هذا وعيد، ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب الكبائر. وهذا الحديث رواه الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة، والضحاك يقولون أنه أكثر رواياته عن التابعين، رواياته عن التابعين، وبالتالي فرواية عن الصحابي يحتمل أنها تكون إيش؟ تكون منقطعة. وأيضا فيه راوي يقال له عبد الله بن المسيب، عبد الله بن المسيب قال عن ابن حجر مقبول، يعني يحتاج إلى متابع، فإذا لم يتابع فهو لين الحديث، وبالتالي الحديث يعني من جهة الإسناد، من جهة إسناده ضعيف. وكما تقدم البيان يعني لا يذم في نفسه ولا يمدح في نفسه، لا شك أن البيان شيء مطلوب، لكن المبالغة فيه والتعمق فيه، ولا سيما إذا كان في الشر أو يأتي بتكلف وتصنع، أنه مذموم. وإلا ما زال العلماء وما زال الناس يمدحون بحسن المنطق وحسن البيان. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من خصائصه أن الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم، والله عز وجل وصف كلامه وكتابه بأنه مبين. فلا شك أن هذه خصلة طيبة ومحمودة، ولكن ينبغي ألا أن تخلو من التكلف، وينبغي أن تستعمل في الخير. نعم. ولهذا كان ابن عباس أو كان يعني حسان بن ثابت وغيره، رأيت كانوا يعني كان يمدح ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بالفصاحة والبيان. ومن مشهور وصفه له قوله: إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بملتقطات لا ترى بينها فصلا، شفى وكفى ما في النفوس، فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. وراه مرة معاوية فتمثل في قول القائل: إذا قال لم يترك مقالا ولم يقف لعي ولم يثن اللسان على هجري. فالشاهد أنه المدح يعني بالبيان وبالفصاحة، لا شك أن البيان هذا من الأمور التي يحمد بها الإنسان، لكن بشرط ألا تكون عن تقعر وتكلف وتنطع، وألا تستخدم هذه ألا يستعمل هذا البيان في الباطل وفي محاربة الحق. ثم
قال رحمه الله: ولأحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر.
تشقيق الشعر، هذا الحديث ضعيف جدا، فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو متهم بالكذب، متهم بالكذب. يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. التشقيق قالوا معناه تشدق، التشدق والتكلف، التكلف في الكلام، في الفصاحة، في البلاغة، هذا المقصود بالمبالغة أو البيان المذموم الذي يصدر عن تنطع وعن تكلف. والمطلوب من المسلم أن يكون سهلا في كلامه، يخاطب الناس بما يفهمون، يتوصل إلى مراده بالكلام السهل السمح الذي يفهم منه. يقول عليه الصلاة والسلام: مرة من المرات قام عنده خطبة، خطب اثنان، ثم قام ثابت بن قيس وخطب، فأعجب الناس يعني بما قالوا، أعجب الناس بما سمعوا وأخذوا يمدحون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا بقولكم، يعني قولوا ولا تبالغوا ولا تتشدقوا، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، يعني الذي يؤز إليه ويدفع إليه ويزينه من هو الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، أكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام من شقاشق الشيطان، إن كثرة الكلام من شقاشق الشيطان. الشقاشق جمع شق شقة، قالوا هي شيء مثل الرئة يخرجه البعير من فمه إذا هاج وهدر. فشبه لسان هذا الذي تظاهر بالفصاحة وبالبلاغة شبه لسانه بالشقشقة التي تخرج من فم البعير، وجعلها من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يؤز إليها ويزينها في قلب هذا المتفاصح المتنطع في البلاغة. وكذلك أيضا تكون من الشيطان إذا كانت هذه البلاغة مستعملة في إبطال الحق أو إحقاق الباطل، أو إذا دخلها الكذب، دخلها ظلم الناس، أو نحو ذلك من الموضوعات المحرمة شرعا. فينبغي للمسلم إذن أن يجتنب هذه الصفات المذمومة في باب الكلام. أخذنا اليوم في هذه الدروس التي سمعناها في هذه الأبواب والآثار التي مرت معنا، أولا كثرة الكلام ينبغي المسلم يحتاط فيها، فلا يكثر من الكلام، كل ما كثر كلامه كثر سقطه وزلله. أيضا ألا يتنطع ويتعمق في موضوع الفصاحة والبلاغة، وإنما يتكلم بالكلام السهل السمح. ومرت معنا آية أظن كنت قرأتها غلط، ويقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله بالإفراد، أظن ذكرتنا بالجمع. طيب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب الكبائر باب شدة الجدال وقول الله تعالى وهو ألد الخصام، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا كفى بك إثما ألا تزال مخاصما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب شدة الجدال، يعني من الخصال المذمومة شدة المجادلة والمخاصمة. قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى ذم هذا الصنف بقوله وهو ألد الخصام، يعني شديد الخصومة، شديد الخصومة. والخصومة والجدال ليست على نوع واحد، بل هناك جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال نوعان، جدال محمود وجدال مذموم. الجدال المحمود قول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا جدال محمود. وهناك جدال مذموم كما في هذه الآية هو لد الخصام، وقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا جدال مذموم. والجدال المحمود هو الذي يراد به إظهار الحق ودحض الباطل، هذا جدال محمود. أما الجدال المذموم فهو الذي يراد به إبطال الحق أو إحقاق الباطل، فهذا جدال مذموم لموضوعه والهدف منه، وقد يكون مذموما لصفات تكون في نفس المجادل، كان يجادل من أجل أن يظهر قوته وقدرته وبراعته في الجدال، هذا جدال مذموم لأن فيه حظ للنفس، يريد أن يحمد فقط، يريد أن يظهر للناس أنه قادر على أن يصرع ويهزم الخصوم، فهو يريد جذب الأنظار إليه وصرف الوجوه إليه، فهذا والعياذ بالله جدال مذموم لما فيه من سوء النية وسوء القصد، حتى ولو كان يجادل عن حق، حتى لو كان يجادل عن حق. مثل الذي يصلي يريد مدح الناس، الصلاة طيبة وعمل صالح، لكن بهذه النية السيئة تكون مردودة عليه، ما ينتفع بها ولا يستفيد منها. وهكذا الجدال الذي يكون من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن إذا كان فيه نية فاسدة فإن صاحبها مذموم غير محمود والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصن. والرجال هنا خرج مخرج الغالب، لكن حتى المرأة لو قدر أن امرأة متصفة بهذه الصفة فهي إذن أيضا مذمومة ومبغوضة عند الله جل وعلا. لكن القوة والقدرة على الخصومات هذا في الغالب من شأن الرجال. الله يقول عن النساء: وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا: إن أبغض الرجال. وإلا هذا الأمر إذا قدر حتى وجد في المرأة فإن لها نفس الوعيد والعياذ بالله. وفي هذا الدليل على أن الله عز وجل يبغض كما أنه سبحانه وتعالى يحب. فهذه صفة نؤمن بها، فنؤمن أن الله عز وجل يحب ونؤمن أن الله عز وجل يبغض، لأن هاتين الصفتين جاءتا في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا في الحديث السابق حديث المغيرة: وكره لكم قيل وقال. فالله يكره والله عز وجل يبغض سبحانه وتعالى. وهي كعلى قاعدة: يبغض أو يحب صفتان تليقان بجلال الله سبحانه وتعالى، لا يشبه بغض بغض المخلوق، كما أن حبه لا يشبه حب المخلوق. فله حب يليق بجلاله، وله بغض يليق أيضا بجلاله، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يخصم يعني غيره، وربما يكون ذلك باستطالة لسانه ونحو ذلك، أو بفحش كلامه. وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. يعني هذا يدل على ذم من عرف واشتهر عنه كثرة الدخول في المخاصمات، والمقصود بها المخاصمات غير النافع غير المفيدة، فإنها في الغالب تسبب العداوات والنفرة، وتوقع في الغالب في الظلم والجور والعدوان. كفى بك إثما ألا تزال مخاصما، هذا الأسلوب كفى بك كذا أو كفى بذلك كذا وكذا، يعني أنه لو لم يكن فيه إلا هذه الخصلة لكفى إثمها أن يكون مهلكا لصاحبها، ما يحتاج إلى إثم ثاني حتى يهلك. هذا معنى هذه الصيغة: كفى بكذا إثما، يعني لو لم يكن عند هذا الشخص إلا هذه الخصلة لكفت هذه الخصلة في إهلاكه والعياذ بالله. فهي تدل على عظم شناعة الجرم الذي قيل في هذا الوصف. وهذا الحديث أخرجه الترمذي كما يقول المؤلف رحمه الله من طريق ابن وهب ابن منبه عن أبيه عن ابن عباس. وابن وهب هذا مجهول. وشيخ الباني رحمه الله ذكر أنه وجد عند الطبراني أن هذا الراوي الذي قيل فيه هنا في الترمذي إنه ابن وهب ابن منبه أنه في الحقيقة ابن بنت وهب ابن منبه ابن بنته، واسمه إدريس، واسمه إدريس ابن سنان. وإدريس هذا يقول عنه الدارقطني بأنه متروك، متروك. إذن الحديث من جهة الإسناد ضعيف جدا أو ضعيف على الأقل، ولكن كما قلنا يعني أنه الأدلة السابقة الدليل واضح وصريح وصحيح في نفس الوقت على ذم هذه الخصلة. وهي كثرة الخصومات. اللهم إلا الخصومة التي في الحق. نعم. وهنا تنبيه عن حب المنبه أحيانا يعني سواء في هذا الكتاب أو في غيره من كتب أهل العلم كتب العقيدة وغيرها نجد أحيانا في أحاديث ضعيفة ونحن نقول العقيدة لابد لها من أدلة إيش صحيح. من أدلة صحيحة طبعا الدين كله في العقيدة ولا في العبادات ولا غيرها لكن يعني قد يقول قائل كيف نبني عقيدتنا مثلا على حديث ضعيف نجد في كتاب اللالكائي ولا في ابن بطة ولا في غيره من كتب العقائد المسندة نجد أن فيها حديث ضعيفة نقول العقيدة التي بوب لها المؤلف المسألة التي بوب لها المؤلف لا تعتمد على هذا الحديث الضعيف إنما في الغالب هذه العقيدة تجدها موجودة في القرآن الكريم موجودة في أحاديث صحيحة فيذكر هذا من باب الاعتضاد من باب الاستشهاد من باب الاستئناس بها لا من أجل أن هذه العقيدة إنما قامت على هذا الحديث الضعيف فهو من باب يعني تكثير الأدلة للمسألة الواحدة الأصل عندنا القرآن الأصل عندنا السنة الصحيحة وهذه تذكر من باب يعني دعم تلك الأدلة وإن كانت هي مكتفية بنفسها لكن ما دام جاء هذا الحديث الذي فيه ضعف ومعناه يدل على ما دل عليه ذلك الحديث الصحيح فإن العقيدة هي مبنية على ذلك الدليل الصحيح ولهذا قد نجد حتى فيها رؤى ومنامات نجد فيها رؤى ومنامات هل معناته أن بنيت العقيدة على هذه الرؤى على هذا المنام الجواب لا فهو من باب الاستئناس بها من باب يعني زيادة في الأدلة فقط لا من باب أنه تلك العقيدة أو تلك المسألة بنيت على ذلك الحديث الضعيف نعم
قال رحمه الله تعالى باب من هابه الناس خوفا من لسانه وقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو قال تركه الناس اتقاء فحشه
نعم يقول رحمه الله باب من هابه الناس خوفا من لسانه يعني خوفا من فحش لسانه خوف من بذاءة لسانه ما هو هيبة له لقوة حجته مثلا بالحق لا فأحيانا يكون عالم عالم مهاب ليس سبب الهيبة هنا شيء سبب مذموم لا إنما هنا في هذا الباب المقصود به هابه الناس من أجل فحشه قلة حيائه استطالة لسانه على الناس شدة أذاه للناس بغير وجه حق هذا المقصود قال وقول الله تعالى ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل وعيد شديد يتوعد الله سبحانه وتعالى من كانت فيه هاتان الصفتان الهمز واللمز الهمز يعني الأذى بالفعل يؤذي الناس بفعله بيده برجله بجاهه ونحو ذلك واللمز أذية الناس باللسان يعني في المقصود أنه ويل لكل من يؤذي الناس إما بقوله وإما بعمله بفعله والمقصود بالأذى هنا الأذى غير المشروع أما إنزال الأذى على وجه المشروع فلا حرج في ذلك يعني واحد مثلا أدب ولده على عدم الصلاة وضرب ضرب شرعي ما يذم هنا ولي الأمر يعاقب المجرمين والمفسدين والمخالفين للأنظمة التي ليس فيها معصية لله ولا لرسوله هذه كلها عقوبات بحق ما فيها حرج فإذا المقصود الذي يؤذي الناس إما بقوله وإما بفعله على وجه غير مشروع الذي ينكر على الناس المنكرات في حدود ما أذن الله عز وجل، هذا ما يدخل في الأذى المذموم، وإن كان يعارض الناس في رغباتهم وشهواتهم ويمنعهم أو ينكر عليهم ما يحبون ويرغبون، لكنه إنكار مشروع بحق. وهكذا الذي يرد على أهل الأهواء والبدع، هذه الردود ربما أشد عليهم من الرصاص ومن ضرب السيوف، ولكنه عمل مشروع وجهاد عظيم ما دام أنه رد بالحق. فإذا القصد من هذا الذي يؤذي على وجه غير مشروع لم يؤذن له فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. هذا الحديث سببه أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له: بئس أخو العشيرة هو، بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل ألان له الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلام، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، إن الرجل لما استأذن قلت إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، فلما دخل ألنت له الكلام؟ فقال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. طيب، هذا الحديث قد يلتبس على بعض الناس فيظن أن فيه تعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله ذو الوجهين، ولا لا؟ بعض الناس يظن، يقول: كيف الرسول يقول إن شر الناس عند الله ذو الوجهين، وهنا في ظهر الرجل يقول بئس أخو العشيرة هو، ولما تلقاه ألان له في الكلام؟ نقول: معاذ الله عز وجل أن يكون رسول عليه الصلاة والسلام متصف بهذه الصفة الذميمة، حاشا رسول الله أن يكون كذلك، فإنه كما قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عن نفسه: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله. فما يمكن أن ينهى الناس عن خصلة هي محرمة عليه كما هي محرمة على الأمة ثم يفعلها. إنما غاية ما في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أهل بيته وحذر من سمع كلمته من شر هذا الرجل، لأن هذا من باب النصح، من باب النصح للمسلمين أن تحذرهم ممن فيه شر عليهم، ممن يمثل خطر عليهم. واضح؟ هذه المصلحة تحققت بقوله إيش؟ بئس أخو العشيرة هو، أي احذروه، انتبهوا منه، من باب النص، مثل ما نرد على أهل البدع، مثل ما نقول أنه والله فلان ترى في هذا الحي بيته مشبوه، أو مثلا تراه صاحب مخدرات ولا يبيع ولا يروج أو كذا، من باب التحذير حتى يتقى شره. طيب، ولما دخل هل في الحديث أن الرسول مدح وأثنى عليه في وجهه وقال حي الله نعم أخو العشيرة؟
لا.
يعني مد ذمه في وجه في ظهره ومدحه في وجهه، هل هذا موجود في الحديث؟
لا
لا. قالت ألان له الكلام، يعني إلانة الكلام مثل الله يحييك أهلا وسهلا، ومثل هذا الكلام أخبارك كيف الأولاد وكيف الأهل، ليس فيه أنه ذمه في ظهره ثم مدحه في وجهه، ما في هذا الحديث. ذو الوجهين هو الذي إيش؟ يذم في الظهر ويمدح في الوجه، هذا ينطبق عليه أنه ذو وجهين، يعني ذو لسانين، ذو وجهين يعني ذو لسانين. ولهذا عقوبة ذي الوجهين أن الله عز وجل يجعل له يوم القيامة لسانين من نار والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل. فمعنى الوجه في الحديث يعني اللسان، أطلق الوجه والمراد اللسان. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ألان له الكلام. طيب لماذا ألان له الكلام؟ من باب تأليفه حتى يقي النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين شره. فإذا هو في الحالتين الرسول المحسن إلى الناس، في قفاه حذر منه، وفي المواجهة واللقاء داراه حتى يكف شره عن الناس. هذا المقصود. فالرسول محسن في الحالتين، في غيبته وفي حضوره. أولا أحسن بتحذير الناس من شره، والثانية أحسن لما داراه وتلطف معه حتى لا يؤذي الناس. وكان هذا الرجل في ذاك الوقت قالوا أنه مشرك، أو أنه كان مسلم لكن إيمانه ضعيف جدا. ثم بعد ذلك بعدما مات الرسول ارتد ولقي الناس منها أذى وعنت، ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، الله أعلم. المهم أن هذا من باب المداراة وليس من باب المداهنة وليس من باب ذي الوجهين. فالرسول تلطف معه حتى يكف شره، سواء شر لسانه أو غير لسانه. قد هذا ربما إذا كما إن كان هو الذي قيل فهو زعيم قبيلة، زعيم قبيلة قد يضر المسلمين وقد يؤذي المسلمين. فالرسول أراد من ذلك تأليفه وتخفيف شره، أو دفع شره بالكلية، أو ترغيبه في الدخول في الإسلام بحق وصدق، وهذه كلها فيها مصالح. المؤمن لا يخطر في بالك أن هذا من باب الوجهين، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام له وجه واحد، ولكن هذا من باب المداراة. إلا أن تتقوا منهم تقى. فالمداراة تدفع شر العدو بالكلام الطيب بالأسلوب المناسب، لكن ما تبذل له شيء من دينك، لا تبذل له شيء من دينك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البذاء والفحش. وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حسنه الترمذي.
نعم، أيضا من آفات الكلام، من آفات اللسان، البذى والفحش. البذى قلة الحياء، والفحش الكلام المتناهي في القبح، الشيء الفاحش المتناهي في القبح. فهذا أيضا من الخصال المذمومة القبيحة التي يجب أن يجتنبها المسلم والمسلمة. وقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، هذا في صفات عباد الرحمن في آخر الفرقان. لا يشهدون الزور، يدخل في الزور أعياد المشركين، الأعياد البدعية، ومنها الذي تكلمنا عنه قبل الإقامة، قبل الصلاة، وبدعة المولد. فينبغي المسلم أن يتنزع عن مثل هذه الاحتفالات، سواء كانت احتفالات بأعياد شركية أو باحتفالات مبتدعة مخترعة في دين الله جل وعلا. وهكذا مجالس الباطل، مجالس الغنى واللهو والمعازف، والمجالس التي يكثر فيها الغفلة والعراض عن ذكر الله جل وعلا، لا يشهدها حتى لو لم يتكلم معهم، حتى لو لم يعصي الله عز وجل معهم. مجرد حضوره وجلوسه في نقص عليه. فينبغي أن يفارق هذه المجالس، وأن يحرص على المجالس التي فيها ذكر الله، التي إذا جلس فيها يزداد علم، يزداد إيمان، يزداد حياء، يزداد أخلاق فاضلة. هذه المجالس التي يحرص عليها المسلم. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يخوضون فيه مع من يخوضون، وإنما يقابلون السفاهة والجهل بالكلام الطيب، كما قال في أول السياق: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، إذا مروا بمجالس اللغو أعرضوا عنها، لا يحضرونها ولا يشهدونها إلا في حال واحدة، يحضرونها منكرين لإزالة هذا الشر كله أو لتخفيفه على الأقل. أما حضور وشهود مشاركة أو رضا، لا، هم أبعد الناس عن ذلك. وعن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، متوفى سنة 32 أو أول سنة 33 للهجرة، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المؤمن بالطعان، ليس المؤمن بالطعان، صيغة مبالغة من الطعن وهو السب، وفي الغالب أنها تطلق على الطعن في الأنساب، الذي يطعن في أنساب الناس، وهي من خصال الجاهلية التي تبقى وتستمر في كثير من هذه الأمة والعياذ بالله. ليس المؤمن بالطعن، صيغة مبالغة من السب، من الطعن هو السب والشتم. فينبغي المسلم أن يحفظ لسانه، لا تسب، لا تشتم، لا تلعن، وإن خرج شيء من ذلك فبادر إلى التوبة والإنابة، بادر إلى التوبة والإنابة والاستغفار. ولا اللعان الذي يكثر اللعن، بعض الناس اللعن على لسانه مثل النفس، يلعن ولده، يلعن زوجته، يلعن خادمه، يلعن سيارته، حتى لو ضرب هو ماشي وصقع في جدار ولا باب ولا في عتبة باب لعنها، وش دخلها؟ طيب انت اللي صدمتها، ما اللي صدمتك؟ ويلعنها بعد. فبعض الناس كذا، اللعن على لسانه. احيانا يقابل صديقه وصاحبه: وينك الله، ويلعنه كانها تحيه يعني وترحيب به والعياذ بالله. يحصل شيء يلعن يلعن يلعن، لا ما يصبح. النبي عليه الصلاه والسلام شدد في موضوع اللعن. حتى مره كانت مع امراه في سفر وهي راكبه على راحله، فأتعبتها الراحلة هذه، ما تمشي مع القافلة كما ينبغي، فلعنتها، لعنت ناقتها، لعنت راحلتها. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بأن تنزل عنها المرأة ويشال عنها الرحل وتترك، وقال: لا تصحبنا الناقة ملعونة، ما تمشي معها. فاللعن أمره خطير وشديد. وفي الحديث: لعن المؤمن كقتله. لأن اللعن يقطع عن نعيم الآخرة. مش معنات اللعن تدعو عليه أن الله يطرده من إيه؟ من رحمته. والقتل في الدنيا يقطع الإنسان عن الحياة، يقطع الإنسان عن متع الحياة ونعيم الحياة هذه. فلهذا شبه باللعن. فأنت الآن تدعو عليه بأن يحرم من نعيم الآخرة، فهذا بمثابة إزهاق روحه وقطعه عن هذه الدنيا. وحتى إبليس، لا تكثر من لعن إبليس، لعن الشيطان. الله ما قال يعني أمرنا بأن نلعنه، ما قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فلعنه. ماذا أمرنا؟
استعذ،
الاستعاذة بالله منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بعض الناس لا، كل ما يصيب شيء أو وقع في غلط في معصية في كذا يلعن الشيطان، هذا الشيطان الله يلعنه، بدل ما ينشغل بالتوبة وبالإنابة وبمحاسبة نفسه، لا، ينشغل بشيء آخر. فأنت أمرت بالاستعاذة بالله من الشيطان، ما أمرت بلعنه، الله لعنه وطرده من رحمته. فلا تعود نفسك اللعن يا عبد الله. ليس المؤمن المؤمن يعني المؤمن الكامل الإيمان، ليس معناته أنه الذي يكثر الطعن واللي يكثر اللعن أنه كافر، لا، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، كمال الإيمان الواجب عنده ناقص، فهذه من صيغ الوعيد. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش، ولا الفاحش ولا البذيء. الفاحش اسم فاعل يعني الذي يكثر منه الفحش، الأمور القبيحة، الأمور المنكرة، وهي ناتجة عن قلة الحياء. إذا قل الحياء كثرت عند هذا الإنسان الفواحش القولية والعملية، لأن الحياء مثل الحياة للقلب، يمنع الإنسان عن أشياء كثيرة، يمنع ما لا ينبغي ولا يليق. فإذا عدم الحياء انكسر الحاجز الذي يمنعه من كثير مما يستقبح. ولهذا في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. والبذاءة هي من نتائج الفحش، فإذا وجد الفحش وجدت خصال ذميمة كثيرة، ومن ضمنها البذاء. وإنما نص عليه للاهتمام به، نص عليه من باب الاهتمام به. ولا الفاحش ولا البذي، البذي بالياء المشددة، أو البذيء، الفاحش ولا البذيء في النسخ في هذا وهذا. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وذكر ابن حجر في بلوغ المرام، ذكر تحسين الترمذي له وتصحيح الحاكم له، ثم ختم قوله ورجح الدارقطني وقفه. رجح الدارقطني وقفه يعني انه موقوف على ابن مسعود، من كلام ابن مسعود. فالمقصود ان هذا الحديث فيه التحذير من هذه الصفات الذميمه، ينبغي للمسلم أن يجتنبها وأن يطهر لسانه وأخلاقه منها، وأن يلتزم بالكلام الطيب النافع المفيد الذي ليس فيه ظلم ولا عدوان. وإن حصل وصدر من اللسان شيء من الطعن، شيء من اللعن، شيء من الكلام الفاحش، شيء من البذاء، فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله جل وعلا، والاستحلال ممن ظلمه. لا تتكبر على الاعتذار، تخطي على ولدك، تخطي على جارك، تخطي على طالب عندك، تخطي على عامل عندك، تخطي على زوجتك، لا يمنعك الكبر أنك تعتذر وأنك تطلب العفو. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم، تحلل ممن ظلمته وآذيته واعتديت عليه بغير وجه حق. نعم.
قال رحمه الله: وله وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش.
نعم. وله يعني للترمذي، وصححه حكم له بالصحة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه اسمه عويمر، مرفوعا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. إذن هذا الدليل على أن العمل يوزن في الميزان. الميزان له كفتان توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات. فهذه الكفة توزن فيها ثلاثة أشياء: يوزن فيها العامل نفسه، الشخص العامل نفسه يعني بجسده وروحه يوضع في الميزان. في الحديث: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عن ابن مسعود: تعجبون من دقة ساقيه، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فدل ذلك على أن الشخص بنفسه يوضع في الميزان، هذا واحد. الثاني: توضع صحيفة العمل. تذكرون قصة صاحب البطاقة، يمد له 99 سجل، كل سجل مد البصر، كلها حسنات، فتوضع في كفة، وتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله. إيش؟ وش قلت أنا؟ طيب معلش بارك الله فيك. فهذه 99 سجل كلها سيئات توضع في كفة ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله وتوضع في كفة فتطيش يعني تخف سجلات السيئات وتثقل الكفة التي فيها لا إله إلا الله ويكون هذا الرجل من السعداء من أهل الجنة. وكذلك أيضا يوضع في هذا الميزان العمل يوضع فيه العمل. كيف طيب العمل يوضع في الميزان؟ الصلاة والصوم والزكاة وحسن الخلق وكذا، وهي كما يقال عن أمور معنوية نقول الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. والآن في حياة الناس في أمور معنوية وتوزن ولا لا؟ الضغط يوزن ولا ما يوزن؟ يوزن. والسكر في الإنسان يوزن وما أدري إيش يوزن، أشياء ما كانت تتصور أن هذه قابلة للوزن. واضح؟ فهذه أمور موجودة في دنيا الناس يزنون أشياء في عصور ماضية ما كانت قابلة للوزن. والله عز وجل على كل شيء قدير. فالذي خلق العمل والله خلقكم وما تعملون هو قادر على أن يزنه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أن حسن الخلق يوضع في الميزان. طيب، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. خلق الحسن الخلق يعني في معنى عام له، فيكون الدين كله. تذكرون قبل الصلاة ذكرنا في حسن الخلق مع الله ومع النفس ومع الخلق ولا لا؟ تأملت في هذا الدين كله. وأحيانا يذكر عن حسن الخلق ويراد به جانب التعامل مع الناس. فعلى المسلم أن يحرص على حسن الخلق بكل جوانب وتفاصيله مع الله عز وجل ولا مع الخلق. تذكرون قصة المرأة التي يعني كانت تؤذي جيرانها، مع أنها كثيرة الصيام وكثيرة القيام لكن تؤذي جيرانها، ماذا قال الرسول عنها؟
هي في النار.
قال هي في النار، هي في النار. فأذية الجار أفسدت عليها حسنات صيام النافلة وقيام الليل. في مسألة مقاصة موازنة بين سيئات وحسنات. فعلى المسلم ألا يسعى في إفساد حسناته وأعماله الصالحة، يحسن من هنا ويفسد من هناك ثم تكون نتيجة ذلك أن فساده أكبر من حسناته ويخسرها والعياذ بالله. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، يعني هذا ليس من حسن الخلق، هذا من سوء الخلق، هذا من سوء الخلق. فكما أنه سبحانه يحب حسن الخلق فالله عز وجل يبغض سوء الخلق. ومن أبرز صور سوء الخلق الفحش والبذاء. وإن الله لا يبغض، شف إن للتوكيد واللام لا يبغض للتوكيد أيضا. وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، فاحش في قوله ولا فاحش في أفعاله وتصرفاته والعياذ بالله. الفاحش البذي الذي يتكلم بالفحش، يتكلم بالفحش بالسب باللعن بالطعن في الناس، يصرح بأمور يستحيى من ذكرها من غير حاجة شرعية. هذه كلها أمور ينبغي المسلم أن يتأدب بالبعد عنها واجتنابها. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
نعم. يقول رحمه الله ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق معناه حسن الخلق، حسن الخلق والأناة في الأمور وحسن التدبير لها وحسن التصرف فيها، هذا المقصود بالرفق، أن تصل الأشياء شيئا فشيئا، تأتي الأمور من أبوابها وتتدرج في تحصيلها، هذا كله من معاني الرفق، كله من معاني الرفق. الله عز وجل يعلم عباده الرفق والأناة، خلق السماوات والأرض في 6 أيام وهو قادر على أن يخلقها في لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الطفل، في موضوع الأبناء، مروا أبناءكم بالصلاة للسبع، وبعدين قال اضربوهم عليها للسبع ونصف، ها ولا الثمان؟
العشر.
لا العشر، العشر اضربوهم عليها، يعني من 7 سنوات إلين يكمل 10 وأنت تأمر بترغيب وبحث بتشجيع، وإذا تركها يعني مرة تتغافل عنه ومرة يعني تأنبه شوية كذا، يعني تريه أنه سوى شيء غلط وأنه كان ينبغي أنه يهتم ويعتني، لكن ما في ضرب. إذا كمل 10 ويعني جلس الحين 2 أو 3 سنوات وأنت تربيه وتأدبه وتدربه على الصلاة، وبعد الجهد الطويل كله ترك، ممكن تتدخل بالضرب. فما جاء الضرب مباشرة، لا. وفي الموضوع، الموضوع الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن، ماذا قال الله عز وجل؟
فعظوهن.
واللاتي تخافون نشوزهن قال فاضربوهن كذا؟ لا، عظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن، هذه المرحلة، المرحلة الأخيرة، آخر شيء. إذا ما نفعت للموعظة والنصيحة والكلمة الطيبة ولا نفع الهجر، ما وجدت حل إلا شيء من الضرب، فلك ذلك. لكن أنه مباشرة من أول الغلط، من أول النشوز مباشرة تضرب، هذا ليس مما أمرنا به، هذا ينافي الرفق. هكذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس، يعني هذا من أبرز ومن أهم صفات الداعي إلى الله ومعلم الناس الخير والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب عليه، يعني ينبغي أن يحرص أشد الحرص على توخي الرفق والتحلي به. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، تصل بالله بإذن الله إلى مرادك بالرفق. ولهذا في الحديث ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالله عز وجل ييسر لك الأمور بالرفق ولا تتحصل لك بالعنف. ولا ينزع من شيء إلا شانه. وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود مرفوعا ألا أخبركم بمن يحرم على النار على كل قريب هين سهل، يعني على كل من كان حسن الأخلاق، هذا هو القريب الهين السهل من الناس. أما إذا كان سيء الخلق فلا، بيكون بذي وبيكون فاحش وبيكون شديد في غير حق، بيكون مؤذي ومفسد ومتكبر ومتعالي على الناس، وبالتالي الناس تنفر منه. الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن كان أرحم الناس عليه الصلاة والسلام. فمتى ما كان المسلم حسن الخلق فعلا وأخلاقه ماشي على الكتاب والسنة كان قريبا هينا سهلا، ومتى ما نقص نصيبه وحظه حصل عنده خلل في هذه الصفات، إما يكون متكبر متعالي والناس لا تحب تتعامل مع المتكبر، أو يكون عنيف وغليظ وشديد مجاوز للحد في هذا الباب والناس لا تحب يعني تخالط وتؤانس وتصاحب من هذه صفته، أو يكون فاحش اللسان وبذيء اللسان يكثر السب واللعن والشتم واتهام الناس، وأيضا الناس ما تحب مثل هذا. فالمقصود أن من كان حسن الخلق كان بإذن الله من أهل الجنة، كان من أهل الجنة. ولمسلم عن شرير البجلي رضي الله عنه: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، لأن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.